الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار حجج الجبار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المذهب والمذهبية والتمذهب أن الديانة والمذهبية لابد أن تستند إلى الضرورة ولا يسوغ استنادها إلى الظن المعتبر أو الاجتهاد الظني ولا إلى فتوى المجتهد، يعني لا عموم المسلمين أو عموم المؤمنين يصح أن يستندوا في التعبد بمذهب فقهي أو مذهب عقائدي أو فضلا عن الديانة، لا يصح أن يعتمدوا على ماذا؟ لا يصح أن يعتمدوا على فتوى المفتي، لا يصح. كما أن نفس المفتي لا يصح أن يعتمد كما لا يصح كما نفس أن نفس المفتي لا يصح أن يعتمد على دليل ظني معتبر، مثلا مجتهد من المجتهدين فقيه من الفقهاء يعتمد على فتوى ظنية لا يصح، بل لابد في التمذهب، يعني في التمذهب لابد أن يستند إلى ضرورة من الضرورات، فهذا عدم الاستناد إلى ظن معتبر هذه ضابطة يتساوى فيها العالم وغير العالم وعموم المسلمين أو عموم المؤمنين وكذلك عموم العلماء. لا يصح في التمذهب الاستناد إلى ظن معتبر، سواء ظن معتبر عند المجتهد أو ظن معتبر وهو فتوى الفقيه أو فتوى عالم من العلماء في علم الكلام وما شابه ذلك، بل لابد من الاستناد إلى الضرورة، فهذه تسوية في المقامين. الآن نريد أن بعد البنيتين اللتين مرتا بنا نريد أن نتعرف على أبعاد هذه الضابطة في المذهبية والتمذهب أو استناد الديانة أيضا إلى الضرورة. أبعاد هذه الضابطة ما هي؟ ما هي أبعاد هذه الضابطة؟ لكي يتضح الأمر لا بأس نذكر هذه نقطة أخرى تقريبا محل تسالم بين مذاهب المسلمين، نعم، وربما حتى المذاهب في الديانات الأخرى كذلك، أن الضروريات الدينية سواء التي يستند إليها في الدين أو التي يستند إليها في المذهب والتمذهب، الضروريات تنقسم إلى أقسام. القسم الأول يعبر عنه أسس الدين، يعبر عنه بالأسس وهذا هذا بالتالي الأسس. القسم الثاني أصول الدين. الأول أسس الدين أساس أسس. القسم الثاني أصول الدين. القسم الثالث الضروريات. طبعا الأسس ضروريات وزيادة. الأسس هي ضروريات وهي أصول للدين وزيادة. الأسس أخص. الأسس أخص من الأصول والأصول أعم من الأسس. والضروريات والأصول وأصول الدين أخص من الضروريات، والضروريات أعم من الأصول، فأضيقهن الأسس ثم أوسطهن الأصول ثم أوسعهن الضروريات، فتصير أسس وأصول وضروريات. هاي المراتب، أن أسس وأصول وضروريات. فالضروريات إذن تنقسم إلى الأقسام الثلاثة، إما أسس أو أصول. إذن ليس بين الأقسام تباين، إنما بين الأقسام عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص مطلق، كل أساس فهو من الأصول، وليس كل أصل من الأسس. كل ما هو من أساس الدين فهو من أصول الدين، وليس كل ما هو من أصول الدين فهو من أسس الدين.
وكل ما هو من أصول الدين
فهو من الضروريات، وليس كل ما هو من الضروريات هو من أصول الدين. فهذا تقسيم ثلاثي. طبعا يأتي بعد الضروريات اليقينيات. اليقينيات رابع. نعم رابع. اليقينيات. اليقينيات في اليقينيات نسميها البينة بالمعنى العام. اليقينيات البينة بالمعنى العام. وهناك اليقينيات القسم الخامس، اليقينيات النظرية. طبعا هاي القسمين، اليقينيات البينة بالمعنى العام الرابع أو اليقينيات النظرية إلى الخامس، هذه البعض يطلق عليها، هذه البعض يطلق عليها الضروريات الخاصة والأخص. الخامسة اليقينيات البينة بالمعنى العام. الرابعة الخامسة اليقينيات النظرية. والخامسة اليقينيات النظرية. اليقينيات البينة بالمعنى العام الرابعة، واليقينيات النظرية الخامسة. الرابعة تسمى النظرية الضروريات الخاصة، الرابعة. الخامسة تسمى الضروريات المعنى الأخص. الضروريات المعنى الأخص باصطلاح الفقهاء والمتكلمين، الضروريات بمعنى الخامسة الضروريات بالمعنى الأخص، والرابعة الضروريات بالمعنى الخاص أو الخاصة. الثالثة الضروريات العامة لدى العموم. أعيد تسمياته. الأولى هو واضح هي الأسس، أسس الدين. الثانية أصول الدين. أي الثالثة الضروريات العامة، قيدوها بالعامة، الضروريات الدينية العامة. نعم. الثالثة. الرابعة الضروريات الخاصة، وتسمى اليقينيات بالبينة بالمعنى العام. الرابعة الضروريات الخاصة وتسمى، طبعا هذا التقسيم ليس يعني ترف فني علمي، لا، له آثار، لأنه له آثار فقهية وآثار كلامية عقائدية قسمها علماء الفقه وعلماء الكلام. فالرابعة اللي هي الضروريات الخاصة وتسمى اليقينيات البين المعام. لماذا سموها الخاصة؟ لأن لا يقف عليها ولا يطلع عليها إلا العلماء، سموها خاصة. ومن ثم يعبروا عنها، مثلا يعبروا عنها الضروريات الفقهية أو الضروريات الكلامية، يعني الخاصة بعلماء الكلام، أو الضروريات الفقهية الخاصة بعلماء الفقه، أو الضروريات التفسيرية خاصة بعلماء التفسير علوم القرآن. أمس أحد أخوي يسألني طالب البارحة أن القرآن برواية فلان، قلت له أعوذ بالله أن يكون القرآن برواية راوي، قراء قل قراءات القرآن أجل من أن يكون بروايات روايات. شنو الحكي هذا؟ قرآن برواية رواية راوي، أعوذ بالله، قرآن برواية راوي، قراءات. وهي طبعا فد أزمة علمية عجيبة في الوسط العام الإسلامية وحتى الخاص، عدم التفرقة بين مساحة القراءات ومساحة متن القرآن. صعيبة مشكلة علمية. المهم فرق بين مساحة القراءات ومساحة متن القرآن. سأنا مو داخلنا في المثال. المهم انه هاي لاحظ ضروره تفسيريه، بس هاي ما ملتفت لها الاخ بناء، استغفر الله اعوذ بالله. القران يثبت لي بروايه راوي، شنو روايه راوي؟ القران يثبت روايه راوي، هاي القران اجل من هالكلام. هذا بحث القراءات غير بحث القران، متن القران شيء والقراءات هامش في القران، ليس متن القران. اي لنخلط اعوذ بالله بين هالقضايا. أي مكان، فالضروريات العامة الدينية العامة اللي ثابتة عند عموم المسلمين أو عموم أتباع مذهب معين، عموم المؤمنين، أي الضروريات العامة الثالثة، القسم الثالث. القسم الرابع الضروريات الخاصة، خاصة يعني خاصة بعلماء علم معين، ربما الفقيه لا يطلع إن كان فقيها فقط، لا يطلع على الضروريات الموجودة عند علماء الكلام، موضوع لذلك لم يكن متطلعا في علم الكلام، فبالتالي يكون الفقيه كالغير العالم في علم الكلام. كذلك صاحب علم الكلام إن لم يطلع على علم الفقه يكون عالم الكلام كالعوام في الفقه. لأن كل علم من العلوم يحتاج إلى تضلع، طبعا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تضلع. فلذلك علماء كل علم من العلوم الدينية قد يضطلعون على ضروريات خاصة بهم، هي ضروريات دينية طبعا، ها، خاصة إدراكا بهم مو خاصة بهم، في الإدراك هم يختصون بها. مثل علماء علم الحديث يعرفون ضروريات في التراث قد الفقيه ما مطلع عليها، ولكن علماء علم الحديث افترض مثل الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي لأنه كان فقيها ومحدثا، الشيخ المفيد كان فقيها وكان محدثا، يطلع بما هو محدث يعني ملم بعلوم الحديث وتراث الحديث، يطلع يضطلع ويطلع على ضروريات يجهلها الفقيه من حيث هو فقيه. ولما جرى هذا أمر متعارف، لأن كل علم له مختصين. قد الإنسان نعم يكون موسوعي عند الطلع في علوم متعددة. إذن ليس من الضروري أن الفقيه إن لم يكن عالما بالعلوم الأخرى يكون مطلعا على العلوم الأخرى، كما أن المتكلم إن كان متكلما ليس من الضروري أن يكون فقيها أو يكون محدثا أو لم يجرى. العلوم الدينية، علوم الدين بالتالي علماء كل علم من العلوم الدينية يطلعون يقفون يدركون ضروريات في الدين بتوسط ذلك العلم ما لا يطلع عليه من لا يخوض في ذلك العلم. وهذا ليس بشيء عجيب، ترى موجود. الفقيه إن اختص بالفقه فهو كسائر الفضلاء في العلوم الأخرى، المتكلم إذا اختص بالكلام فهو كسائر الفضلاء في الفقه وفي الحديث، أو الفقيه المتكلم إن كان فقيه متكلما لكن لا خبرة له، لا تظل على تبحر له في علم الحديث، ما يلتفت إلى أن مثلا هذا الكتاب في الحديث مدى اعتباره. كل علم العلوم له مختصين، وربما يكون هو أعلم في الفقه لكن ليس أعلم بعلم الكلام حتى لو كان مجتهدا في علم الكلام. هو في الفقه فيه تعدد أعلامية بحسب الأبواب، فكيف بك في العلوم الدينية؟ قد يكون هو أعلم في الفقه لكنه ليس أعلم في علم الكلام، أو قد يكون أعلم في علم الكلام ولكنه ليس أعلم في الفقه، أو قد يكون أعلم افترض في علم الكلام وعلم الفقه أو في علم الكلام لكنه ليس أعلم في التفسير، وقد يكون عالم نعم مجتهد كذا في علم وعلمين وثلاثة ولكنه لا دربة له في علم الحديث، مترجل له فاضل علمي ولكنه ليس بمجتهد أو محقق في علم الحديث. لما؟ كل علم يتطلب جهد، جهد يتطلب جهد. لذلك في السنين السابقة ذكرت مقولة ربما لم يهضمها البعض، أن أبو زيد الطهراني تخصصه في اعتبار كتب الحديث، السيد الخوي رحمة الله عليه زعيم الحوزة العلمية وعظيم وطود في المذهب بلا شك، ولكن في جانب الفقه في جانب أما في علم التراث وتراجم الكتب والرجال أبو زيد هو قمة، 70 سنة من عمره وهو فقيه ومفسر ومتكلم ومحدث. أبو بزرق مجتهد في علوم عديدة لكن تخصصه وتركيزه كان في علم التراجم وفي علم الرجال وفي علم التراجم. يعني كتاب هل هو معتبر غير معتبر؟ إذا أريد أبحث عنه لا أجد نفسي أنجذب للسيد خوي تماما. السيد خوي أطلع على مقال نكات لطيفة علمية لكن ليست هي بحرا، بحر هذا البحث أبو بزرق الطهراني، لا أقول نقلده لكنه متألق في تراث الكتب وعلم الرجال و أبو بزرق الطهراني. على أي حال، حتى أن كتابه في التفسير في نفي تحريف القرآن كتاب ولو لم يطبع قديما طبع الآن لم يطبع، كتاب أبو بزرق الطهراني في نفي التحريف عن القرآن. المهم هذا الكتاب من جهة صناعة التفسير أصعب وأعقد وأثقل ما صناعة علمية من كتاب البيان للسيد الخوي. معنى كتاب البيان للسيد الخوي كتاب طود مهم وفخر للمذهب، كتاب البيان في علم التفسير للسيد الخوي في جامعات متعددة المذاهب الإسلامية تعتبره مصدر، وهو فعلا مصدر كتاب البيان لمن؟ للسيد الخضر رحمه الله. لكن إذا أردت بنظر القاصر أن أقارن بين كتاب التفسير الذي كتبه أبو زيد الطهراني من جد صناعة التفسير أكثر غورا أدق عمقا في الصناعة التفسيرية أبو زيد من كتاب التفسير للسيد الخضر كتابه من علوم هي، وأمثلة هذا يا أخوان كثيرة كثيرة كثيرة. مثلا لو أردنا نخوض في هذا المجال ما يوقف عند حد، البحث طويل عريض جدا. فالعلوم الدينية لنلتفت، نعم السيد الخوي زعيم الطائفة زعيم المذهب كذا زعيم الحوزة بلا شك، لكنه له رحمة الله عليه بعض أحيان وفود من المذاهب الإسلامية الأخرى في بحوث الكلام إذا تأتي يحولهم السيد الخوي على مثلا فلان عالم من العلماء كانوا هنا موجودين، تضلعهم في مثلا علم الخلاف أكثر. طب بلا شك هذا تخصص، المرحوم العلامة الألميني مثلا متخصص في علم الخلاف وفي علم المذهبية العقائدية. أي طوع نعم السيد محمد حسن القزويني رحمة الله عليه كان طود بعد في علم الخلاف، يعني في علم الخلاف بين المذاهب الإسلامية، أي هو علم من العلوم الدينية. عنده كتاب الفدك وعنده كتاب الإمامة وعندك الكبرى وعنده كتب متعددة. فالمقصود هذه علوم متعددة في العلوم الدينية، لا نظن أنه الأعلم في علم يعني هو أعلم في كل علم، لا، أصلا قد لا يكون مجتهدا في علم متجزئا في علم آخر. وكم له هذا من نظير، هذه لازم نلتفت إليه. نعم يعني هذه ذريعة إلى تصانيف الشيعة، هذا الكتاب هذا ليس موسوعة واحدة، هاي في الحقيقة كتاب رضوان الله عليه وأبو زيد موسوعات، رجال فيه، دراية فيه، تراجم علوم دينية كثيرة فيه، واعتبار الكتب فيه، يعني عدة موسوعات في الحقيقة يمكن الإنسان. لكن طبعا عيب هذا الكتاب إن كان له عيب، وطبعا لا يأخذه من غير المعصوم عن عيب، عيب كتاب ذريعة أبو زيد أنك لا تجد البحث التي تريد في موضع واحد، ربما في 20 موضع. بس الحمد لله الآن الحاسوب الكمبيوتري يذلل هذه الصعاب. سلا أستغرق في الأمثلة والتفاصيل، دعونا نرجع إلى الكبريات. إذن هناك الضرورة الخاصة رقم 4، وهي اليقينيات البينة بالمعنى العام، وهذه يختص بها علماء كل علم. نعم زعيم في الفقه وفي كذا في الحوزة العلمية وشر، لكنه قد لا يطلع على ضروريات التراث. أغلب زوجي يطلع على ضروريات التراث والحديث واعتبار الكتب، مختص لأنه هو أعلم في ذاك المجال. بحث آخر يجي ينتبه له الأمور. جيد، هذا القسم الرابع. القسم الخامس الضروريات وتسمى الضروريات بالمعنى الأخص، أي اليقينيات النظرية. هاي ما هي؟ هذه عبارة عن الضروريات التي لا يطلع عليها علماء العلم المعين، بل يطلع عليها رواد علم معين. رواد، الرواد فقط، الرواد يعني الأكابر أو النوادر أو النوابغ في علم معين يطلعون عليها. ولا حتى علماء ذلك العلم ليس الكل يطلع عليها، نوابغ ذلك العلم، رواد ذلك العلم يطلع عليها. شبيهة تعبير من باب المثال، ابن سينا في الشفاء يقول هؤلاء الفلاسفة الذين يسخرون ويستهزئون بالدعاء والتوسل والاستغاثة وكذا هؤلاء متفلسفة جهلة وليسوا فلاسفة. تعبير ابن سينا نفسه في كتاب الشفاء في إلهيات الشفاء يقول هؤلاء الذين يسخرون بالتوسل والاستغاثة والدعاء هؤلاء جهلة، هؤلاء ليسوا فلاسفة، هؤلاء متفلسفة. فلاحظ يميز ابن سينا بين رواد الفلسفة وبين من؟ جمهور علماء الفلسفة. الخاجة صلي الدين الطوسي رحمة الله عليه في الإشارات هو كتاب فلسفي شرحه بقلم المتن لابن سينا والشرح للخاجة صلي الدين الطوسي رحمة الله عليه في قضية أن الله عالم بالجزئيات وكذا، يقول كيف ينسب للفلاسفة أنهم قائلون أن الله لا يعلم كذا، عود بالله. قال هذين جمهور الفلاسفة هم متفلسفة وليسوا فلاسفة، يعني كأنما يقول يريد يقول الخارج الصيد التوصي بعض أسرار الفن العقلي لا يطلع عليها إلا من رواد، أما عموم ما يطلع عليها فضلا عن الفضلاء. الكلام خارج الصيد التوصي وابن سينا في مسألة معينة ملا صدر عن نفس الكلام في الأسفار يبحثها كذا كذا، فإيش يعترض يذكر اعتراض أنه الفلاسفة ينكرون هكذا. قال هؤلاء ليسوا فلاسفة اللي ينكرون من أمور الدين، هؤلاء متفلسفة جهلة الفلسفة يلصقون المقصودة، يعني الرواد يفتهمون الأمور. ساك مثالها في الفقه ما كذا، في علم الأصول ما كذا، في علم التفسير ما كذا، في علم الرجال ما كذا، في علم الحديث ما كذا، في علم الطب ما كذا. بس أنا ما أريد أدخل في الأمثلة. أحد الخطباء الأجلاء حفظه الله كان عانى من مرض شديد يؤرقه عن نوم الليل والنهار 10 سنين ودار فيه البلدان ولم، ثم قالوا أنه مضطر لقيام بعملية معينة وهذه العملية تميت الهرمونات الرجولية الذكرية في البدن، أي بس مضطر له ماذا يصنع. المهم توسل بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، في يوم من الأيام كان ماشي في أزقة الكوفة وجد عقد صغير ضيق فيه عيادة طبية لطبيب بلغ من السن 80 عاما مختص بالكلية. ذهب له قال له هذا المرض بسيط علاجه سهل، أحسنت عالجه بشيء يسير. هذا المرض ذهب له إلى فلان إلى بلد فلان إلى بلد فلان إلى بلد فلان أشهر طب أبدا لم يستفد من ما 80 سنة عمره خبرة، وعلى كل متروك في أحد أزقة الكوفة لكن خبرة كذا أعطاه دواء يسير. طبعا خد بركة سيد الشهداء سلام الله، يعني مقصود يعني التفاوت بين العلماء في علم واحد أنفق مبالغ كذا ذهب إلى بلدان كثيرة لم يعد بناتج، بينما هنا حجز مبلغ يسير ودواء يسير من الصيدلية على الآلام التي عانى 10 سنين انتهى. مقصود وفوق كل ذي علم عليم. فإذا هذه القسم الخامس لا نستغرب، لا نستغرب في الفقه ما كذا، في العقائد ما كذا، في التفسير ما كذا، ليس فقط في الطب في غير الطب في الفلسفة أنا في كل العلوم. فالقسم الخامس ما هو القسم الخامس؟ الضروريات بالمعنى إيش أخص، يعني الرواد فقط يطلعون عليها الرواد. نقطة أخرى قبل سنذهب إليها بعد هذه النقطة، لأن النقطة بعدنا ما انتهينا لها. نقطة أخرى يجب أن نذهب إليها، هل الضروريات الدينية سنذهب إليها؟ أساس لا ننساها أقدم ذكرى قبل مجيء أوانا. هل الضروريات الدينية وصف إدراكي أي بنية أخرى؟ لا، هي ليست تقسيم، بنية بعد التقسيم. التقسيم ما خلصنا عندها، فقط ذكرنا الفهرست، فقط تلاوة الأقسام، أما تعلم الأقسام بعدنا ما دخلنا فيه. بس النقطة التي لا أنساها بنية أخرى، هل الضرورة الدينية التي يستند لها الدين أو المذهب، هل هي واقع ثبوتي لها واقعية؟ علمها من علم وجهلها من جهل، أم أن الضرورة الدينية هي وصف إدراكي، يعني إدراك من يدركها؟ هذه سنشرحها، خلوها في الحسبان، سنأتي لها، وقد ذكرناها من هذا الباب. نحن عنوان الآن البنية الثالثة والرابعة، بنيتين الآن، غير بنيتين الثالثة والرابعة، بنية عنوانها وبيتي خامسة وسادسة وسابعة، بنية عنوانها أبعاد، عنوان مشترك، أبعاد الضرورة الدينية التي هي مستند للدين أو مستند للتمذهب. أبعاد هذه الضرورة ما هو؟ عنوان الجامع. نرجع للتقسيم لأمور ضرورية لا بد منها. التقسيم، ما هو التقسيم؟ التقسيم إلى أساسيات أصول الدين، أسس الدين، أساس الدين، وأصول الدين، وضروريات الدين بالمعنى العام، ضروريات الدين بالمعنى الخاص، ضروريات الدين بالمعنى الأخص. في التقسيم ذاك الذي مال بعد ذلك تأتي الظنون المعتبرة، بس طبعا هي في المعلومة الدينية عام من الضرورة، سادسا يعني مع الخمسة، لكن هي ليست تقسيم للضرورة بقدر ما هي تقسيم للمعلومة الدينية. لا مع الخمسة أقسام ألحق بها قسما سادسا ليس قسما من الضروريات، وإنما هو ملحقا بالمعلومة الدينية، يعني بالمعلومة الدينية إما ضرورة وهي الخمسة أقسام، أو القسم السادس الظنيات المعتبرة، القسم السابع الظنيات غير المعتبرة. لا تتعبون جيدة لتقسيمات. على الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في مبحث الانسداد بحث هذه الأقسام، الشيخ الأنصاري في مناسبة العقائد. على أي حال، فما هو أسس الدين فرقه عن أصول الدين؟ وهل هذا التقسيم بين أسس الدين وأصول الدين، هذه التفرقة باصطلاح ووضع وجعل من العلماء أو من الوحي؟ لا، من الوحي. التفرق بين أسس الدين وأصول الدين، والتفرق بين أسس الدين وأصول الدين والضروريات العامة، ومر بأنها عموم خصوص أعم وكذا. هذه التفرقة وحيانية وليست تفرقة اجتهادية، وليست تفرقة من فتوى الفقهاء أو العلماء، وأحياني كيف من أين؟ أسس الدين، سمي أسس الدين أو سمي أسس آخر، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه في كتابه أصل الشيعة وأصولها، هذا التقسيم هناك ذكره، بس هذا التقسيم غير مختص بالشيعة محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليها، ولا سنذكر الفقهاء أين ذكروه وعلماء الكلام أين ذكروه. والشيخ محمد رضا المظفر رضوان الله تعالى عليه أيضا في كتابه عقائد الإمامية ذكر هذا التقسيم لأقل الأول والثاني والثالث، كذلك الشيخ محمد حسين كاشف الله، لكن مجموعة كلمات واحدة يسمرها عند العلماء موجودة. جيد، أسس الدين ما هو؟ وربما جملة من الأكابر يقع في غفلة خلط بين القسم الثاني والقسم الأول، والحال أنه هذا ليس، هذا الخلط غير صحيح. مثلا في دين الإسلام طبعا هذه التقسيمات لعلمكم، إما بحسب الدين الظاهري أصول الدين أو أصول الدين، إما بحسب الدين الظاهري أو بحسب الدين الواقعي. شو الظاهري الواقعي؟ هذا التقسيم لين يأتي، هذا الدين في البحث يجب أن نخوض فيه إن شاء الله. إسلام الظاهري، الدين الظاهري، والدين الواقعي الإيمان. طبعا الوحي فرق بين الإسلام والإيمان، قالوا أسلمنا، قل لن تسلموا، ولكن قولوا لا، قالوا أسلمنا، قالوا آمنا، قل لن تؤمنوا، عفوا، قالوا آمنا، نعم،
قالت الأعراب
آمنا، قل لن تؤمنوا، آمنا لن تؤمنوا، آمنا لن تؤمنوا، آمنا لن تؤمنوا، يعني شوف القرآن وين يركز، آمنا لن تؤمنوا، آمنا قل لن تؤمنوا، فأقبل، بل قولوا أسلم. إذا فرق القرآن بين الإيمان والإسلام، وهذا وحي. فإذا نفس القرآن يفرق بين الإيمان والإسلام، هذا التقسيم تاتا بحسب الإسلام، أي الإسلام الظاهري، تاتا بحسب الدين الواقعي وهو الإيمان. فأسس، أصول، ضروريات، كذا 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 كذا، تاتا بحسب الإسلام، ظاهر الإسلام، وتاتا بحسب ماذا؟ بحسب الإيمان، أي واقع الإسلام، واقع الدين، إسلام وإيمان. الأسس هي التي بتوسطها يدخل الإنسان في حظيرة الإسلام، وهي الشهادتان، إسلام الظاهري. أما أسس الإيمان فهي الشهادات الثلاث، هذه أسس الإيمان الشهادات الثلاث، أسس ظاهر الإسلام الشهادتان، فأسس الدين الظاهري الشهادتان، أسس الدين الواقعي الشهادات الثلاث. طبعا لما نقول الشهادات الثلاث، اللطيف، اتفقت المذاهب الإسلامية كلها على هذا التقسيم، يعني الكل ليس فقط الإمامية، غير الإمامية أيضا اتفقوا على أن هناك وراء الشهادتين شهادة ثالثة، بس أي شهادة ثالثة ما هي؟ بحث آخر، عند الإمامية شكل، عنده شكل آخر، هناك شهادة ثالثة هي من أسس الإيمان، أسس الدين الظاهري الشهادتان، أسس الدين الواقعي الشهادات الثلاث. اختلفوا الشهادة الثلاثة ما هي؟ سيأتي البحث. فإذا الشهادة الثالثة نعم من أسس الدين الواقعي المجرد. دققوا هاي النقطة مهمة، المعاد وهو اليوم الآخر بحسب البحث الفقهي والكلامي هو من أصول الدين وليس من أسس الدين. أعيد، المعاد اليوم الآخر بحسب بيانات الوحي سواء في علم الكلام أو في علم الفقه هو من أصول الدين وليس من ماذا؟ من أسس الدين، ليس من أسس الدين. الأسس ما هي؟ ما عرفت من الآن. الأسس هي المفتاح، الباب للدخول في حظيرة الإسلام أو في حظيرة الإيمان. الدخول ها مفتاح الدخول، مفتاح الدخول في حظيرة الإيمان أو في حظيرة الإسلام هي أسس. فأصول المعاد ربما في كلمات بعض الأكابر غفلة جعل المعاد من ماذا؟ من الأسس، هي غفلة. هو من أصول الدين وليس من ماذا؟ من هو من أصول الدين وليس من أسس الدين. نعم، والأسس أخص، التفرقة بينها هذا سيأتي. طبعا هذا ما هو تأثير هذا البحث هالبنية في التمذهب والديانة سنتعرض له إن شاء الله في الجلسة اللاحقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.